مالكم يا أخي
رحمن سامي. وين
وش تبي؟ هذا نها
صايم الرجال يقول لك صايم
صايم
وش تبي منه؟
هذا نها
أقول لك قابلك الشهري حسن
زين
يا وجاء داري قابلني يا وجاء
إيش إيه؟
لا والله سؤال جالس هناك تركنا زيادة
لا مو عاد
واحد أخذ الراتب
لا
الشخص
لا
ما
مدى عليك أنا بقول
قلنا له كذا
أجل أجل
عليه عشان بيوري
خلاص حق العيد
يعني لا
وش معنى لك سنين تدعي
لك سنين وغيرك من العلم أنا طول عمري ما في ولا ركعة
عندك تصلي وتروح
عادي جالسنا نتناقش
وجلسنا هنا نقصته
ايش اللي حصل؟ ايش حصل؟
بيننا وبين الناس وبين هذا علي أبو عبد الرحمن طيب لا ما في شيء حتى السنة أصلها منه حتى التراويح نفسها في لازم
لكن ايش اللي صار؟
ما دعا القنوت
البارح ما قلت يعني صلى الركعة غريبة
والله واحد غريبة في الحرم
في الحرم على عشان الحرم كله
نبغى عاد لا قلت يا شيخ أنا بقول لكم إنه ناسي بس عادي بيقول
أنا قلت ناسي
لا مو ناسي
أي خلاص
صدقني أحلى يدقني إذا كان ناسي روح أنا وأنت عنده نروح له
لا أبويا ما أقدر أقول اليوم هو كم سنة
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان بالله شعب متعددة، ولذلك جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكل هذه من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذه الشعب قد يأتي المسلم بالشيء الكثير منها ويقوى إيمانه، وقد يكون بالشيء القليل فيضعف إيمانه، فكلما كثرت هذه الشعب في الشخص قوي إيمانه، وكلما نقصت نقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وهذه من الطاعات وينقص بالمعاصي، فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. ولذلك اختلف الناس في إيمانهم، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه فيه ضعف، ومنهم من يكون إيمانه ضعيف بحسب ما يتصف به من أفعال الخير ومن أعمال الطاعات. فلذلك النبي قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي فيها الاعتراف بوحدانية الإله وأن الله هو المعبود وحده دون من سواه، وهذا هو معنى قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، هذه العبادة التي خلق الخلق من أجلها، وهي التي وضحها خليل الرحمن بقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. تبرأ من جميع المعبودين سواء من الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو القبور أو أي شيء، وأخلص العبادة لله وحده. ولذلك سمي إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا هو الإيمان الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، قال الباب أن الصبر من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالصبر منزلته في الإسلام عظيمة، منزلته في الدين رفيعة، ولذلك ذكره الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقل ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا للاهتمام به. ولذلك جاء في الحديث لا إيمان لمن لا صبر له. والصبر إنما هو على ثلاثة أقسام، لأنه صبر على الطاعات التي أمرك الله بها من اجتناب الشرك والتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والبر بالوالدين وصلة الأرحام، تصبر على هذه الأمور وتؤديها على وجهها، هذا صبر على الطاعة التي كلفك الله بها. الثاني الصبر عن المعاصي، تحمي نفسك وتصبر نفسك عن الوقوع في الذنوب وفي المعاصي، تحمي نفسك عن الوقوع في الشرك، تحمي نفسك عن ترك الصلاة، تحمي نفسك عن الوقوع في الزنا، تحمي نفسك عن الوقوع في الربا، تحمي نفسك عن الوقوع في السرقة، في الإثم، في أي شيء. فهذا النوع الثاني من الصبر. الصبر الثالث الصبر على أقدار الله التي قدرها الله، أقدار الله المؤلمة التي تشق عليك، تصبر وتعلم أنها من عند الله وترضى وتسلم. فهذه الصبر من استكملها فقد استكمل الخير، ومن نقص شيئا من النقص من دينه مقدار ما انتقص من هذه الأمور. الصبر منزلته عالية، ولذلك جاء في الأثر الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الجسد بدون رأس ما له قيمة، فلا بد من الصبر. ولذلك جاء في الحديث لا إيمان لمن لا صبر له. كيف يتم إيمانه وهو ما يصبر على أداء الصلاة والمحافظة عليها؟ كيف يتم إيمانه وهو ما يصبر على الصيام والالتزام به؟ كيف يتم إيمانه وهو لا يصبر على إخراج الزكاة؟ وهكذا. فلا بد من الصبر على هذه الأشياء، على الطاعات، وصبر النفس أي حبس النفس عن اقتراب المعاصي، وأن تصبر على ما قدر الله، تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما قدر فسيكون، وتتعمى قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فلذلك المصنف رحمه الله أورد لنا هذه الآية الكريمة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ثم فسر علقمة هذا معنى الإيمان، قال هو الرجل تصيبه المصيبة مصائب الدنيا التي تصيب كل أحد المؤمن وغير المؤمن، فيرضى فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم لأنها بقضاء الله وقدره، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا يهدي الله قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هداه الله للإيمان واطمأن قلبه بإيمانه بالقدر، وعلم أنه لا يقع شيء إلا بقدر الله وقضائه، فيكون مصدقا بذلك راضيا بقضاء الله وقدره. فالقضاء الذي قدره الله هذا لا بد منه، ولا يتم الإيمان إلا بالرضا به، إيمان بالقدر خيره وشره، وتعلم أنه من عند الله وترضى وتسلم. وليس معنى الرضا انك ترضى بالبلاء الذي اصابك، لا، قد يكون انك يعني مثلا تكرهه ولا تحبه، لكنك ترضى باصل التقدير، فاعرف انه من عند الله وامنا بالله ورضينا بجبرة الله، راضين بما دبر الله. لكن قد مثلا اشياء تؤلم في الدنيا، ولكنك صبرت تعلم ان الله قدره وتعلم انها من عند الله. ولذلك جاء في بعض القراءات ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يعني يطمئن ويسكن قلبه اذا اصيب بمصيبة، علم انها من عند الله، وعلم ان الله سيعوضه بذلك، وان الله سيعوضه في مصيبة في الدنيا وبالآخرة، فان حصلت له في الدنيا والا حصلت له في الآخرة، كما حصل لانبياء الله، يحصل لهم ما يحصل من المصائب النبي عليه الصلاة والسلام حصل عليه من الأذى من كرمة ومن المصائب ولكنه صابر محتسب. ولذلك لما اشتد عليه الأذى عليه الصلاة والسلام مرة قال يسلي نفسه رحم الله موسى لقد أولي بأكثر من ذلك فصبر. فموسى أولي بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الرحمن كما تعلمون. فإبراهيم وجدوا له النار وقذفوه فيها ولكن الله حماه. وموسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وكيلا. ومحمد صلى الله عليه وسلم حصلت له شدائد حصلت له مصائب كثيرة ولكنه صابر ومحتسب. ولذلك صارت العاقبة والنصر له في الدنيا وكذلك ما أعد الله له في الآخرة عليه الصلاة والسلام بسبب صبره. فإذا صبر الإنسان صبر المؤمن وبصبر هذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على صبره اطمأن قلبه وهزت حاله. والذي ما يصبر يجزع ويجزع ما يأتي بشيء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم يصيبهم بالبلاء ويختبرهم هل هو صحيح إيمانه ابتلاهم والابتلاء هو الامتحان والاختبار. فمن رضي فله الرضا إذا رضي بقضاء الله وقدره فالله يرضى عنه ومن سخط فله السخط وسخط لا يأتي له بشيء إلا أنه يسخط الله عليه سبحانه وتعالى لأنه لم يرضى بقضائه وقدره. فالصبر في كل أمر تحاول من أسباب النجاح. إذا صبرت وعملت الأسباب التي تقدر عليها وصبرت وعلمت أنه لا يأتيك ما تحاول إلا بقضاء الله وقدره وأن الله إذا أراد الله لا بد أن يأتي وإذا لم يرده الله سبحانه وتعالى فأنت مهما عملت. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه اصبر فبالصبر ما يغنيك عن حيلي وكل صعب إذا حاولته نال. والمهم أنك تصبر في كل عمل من الأعمال. فإذا صبرت فإن الله سبحانه وتعالى سييسر أمرك. الصبر مفتاح البركة والصبر به تنال المراتب العالية في الدين والدنيا. فلا بد أن الإنسان يصبر ويحتسب ويكون صبره أيضا من الرضا بقضاء الله وقدره وأنه لا يحصل شيء إلا منه سبحانه وتعالى وأنك أنت مهما عملت ومهما كان عقلك ومهما كان علمك ومهما كان سعة تفكيرك ومهما كان تجاربك ما تنفع إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد لك ذلك. فتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه واصبر فإنه سيجعل لك من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا.
قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم.
نعم الصبر ضياء النبي يقول الصبر ضياء الضياء ينير لك الطريق في الطريق أنت صابر ومحتسب فيه الضياء والنور فهو يفتح لك الطريق ويضيء لك الطريق الذي أمامك بسبب الصبر. أما إذا كنت مستعجل وتصبر وأي شيء مثلا يحدث عليك في الحال فهذا يعمي عليك الطريق ويعمي عليك فكرك ويضيع لك. إنك إذا صبرت وترويت انفتح لك الطريق وصار سببا للإضاءة إضاءة الطريق وتجوبه تمشي على بصيرة.
قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر.
نعم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما أعطاه الله من الإيمان وأعطاه الله من القوة وأعطاه الله من النفع للإسلام يقول وجدنا خير أعمالنا بالصبر. الصبر هو أحسن شيء. هذا أمر رضي الله عنه ينبغي للمؤمن أن يتصل في هذه الأوصاف الحميدة.
رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
نعم علي رضي الله عنه يقول إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الجسد الذي ما فيه رأس يعني ما فيه روح ولا له قيمة. ثم كذلك أشار إلى الحديث لا إيمان لمن لا صبر له. فالذي صبره ما يمنعه عن المعاصي الا الايمان، ما يمنعه عن الشرك اين ايمانه، ما يمنعه عن اقتراب الذنوب والمعاصي، ما يمنعه على التسخط لقضاء الله وقدره.
واعلم ان الصبر على ثلاثه اقسام: صبر على ما امر الله به، وصبر عن
ما صبر على ما امر الله به. الله سبحانه وتعالى امرك باقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وغيره، وامرك ببر الوالدين، وامرك بصله الارحام. الاوامر الالهيه التي امرك الله بها من الطاعات تصبر عليها وتؤديها كما امرك الله،
وصبر عن ما نهى الله عنه.
نعم، النوع الثاني من الصبر صبر عن ما نهى الله عنه. الله نهى، يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ويقول: لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، ولا تقتلوا اولادكم خشيه. كل هذه نواهي، لما يصبر نفسه عن هذه النواهي ويجتنبها من اين ايمانه.
وصبر على ما قدر الله من المصائب.
نعم، صبر على ما قدر الله من المصائب. هذه انواع الصبر ثلاثه: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على اقدار الله سبحانه وتعالى. نعم.
زاد شيخ الإسلام: والصبر عن الأهواء المخالفة للشرع.
نعم، الصبر عن الأهواء، قد يكون الإنسان له هوى في شيء ولا يملك نفسه ولا يصبر، وهواه يحمله على تلقي أعراض الناس، وهواه يحمله على الكذب، وهواه يحمله على البهتان والعياذ بالله. إذا ما صبر نفسه عن هذا فهذا ضعف إيمانه.
قول: فقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب.
نعم، أي مصيبة ما يقع شيء إلا الله قدره قبل خلق السماوات والأرض، لأنه سبحانه وتعالى أول ما خلق الله والقلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل شيء واقع لا محالة. فلا بد من الصبر والعلم أن هذا من عند الله، وأن الله قدر كل شيء، كما قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، بسببك أنت، لأن الذنوب لها عقوبات، الذنوب لها عقوبات، فإذا أحدثت ذنبا أحدث الله لك مصيبة بقدر ذنبك. فلا بد أن الإنسان يخاف الله ويحاذر عقوبة الله سبحانه وتعالى.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر
يرضى بقضاء الله ويسلم لأقدار الله، فإذا رضي الله أسأل الله الكريم من فضله، هذا يهديه الله سبحانه وتعالى لأحسن الطرق، يهديه لأحسن الأخلاق، يهديه لأحسن الأعمال، يهديه. وهداية الله عامة هي مقصورة على شيء، يهديك الله في كل شؤونك وفي كل حياتك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، من الله عليه بالهداية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف أنبيائه وأتباع الأنبياء صبرهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لما صبروا جعلهم الله هداة، يهتدى بهم ويهتدى بهم في أمور الدين، فجعلهم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فالصبر أمره عظيم حتى يريح الإنسان في الدنيا، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ما يرتد الإنسان الحياة إلا بالصبر، لما يصبر دواما في نكد، دواما في، لأن الدنيا طبعت على كذب والمكدرات كثيرة في الدنيا، فلما يصبر يكون دواما في قلق أعوذ بالله. وإذا صبر واحتسب اطمأن باله وهدأت نفسه وكان مرتاح الضمير، هذا شأن الصبر، فائدة الصبر. نعم.
هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وروي عن ابن مسعود وعلقمة. وعلمه ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم بعد الستين. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان.
يعني وإن كان الإيمان محل القلب والتصديق ولكنه الأعمال غيبة تدخل في الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومع المفسرين وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، ففسرت الصلاة بالإيمان، الصلاة من الإيمان، الصيام من الإيمان، الحج من الإيمان، الصبر من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ما حملك على ذلك إلا الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، فالأعمال. ولذلك كلما كثرت هذه الشعب الإيمان بالشخص ازداد إيمانه، والله سبحانه وتعالى يقول فزادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعات وينقص بكثرة المعاصي والعياذ بالله.
وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب.
إن من الصبر هداية القلب، إذا صبر الإنسان تعرض لأن الله يهدي قلبه، وإذا هدى الله قلب المرء فقد بلغ الغاية.
قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما فيهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما في الناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية.
هذه من أعمال الجاهلية وهذه منافية للصبر، لأنه يعني يتكلم عن الصبر فقال اثنتان في الناس أي خصلتان موجودتان في كثير من الناس، قد لا توجد في الكل والحمد لله، لكن قد توجد في كثير من الناس وهي سائرة، وهي من أعمال الجاهلية. إنسان في الناس هما بهم كفر، أي هذه نوع من أنواع الكفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ولكنه قال هما بهم كفر، أي هذه الصفتان موجودتان وهي من خصال الكفر، ولكن ليس معناها أن من صارت وصفها أنه كافر، لا، هذا كفر دون كفر، لأن الكفر على قسمين، كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وكفر أصغر كفر نعمة، هذا ما يخرج عن ملة الإسلام، مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى في النساء أن الغالب عليهم يكفرن العشير، يعني يكفرن بحق الزوج، فهذا من كفران النعمة، الكفر الذي ينقص الإيمان لكنه لا يخرجه عن الإيمان، هو مؤمن لكن ضعيف الإيمان. وأن بعد هذه الخصال أخبر أنها من خصال الكفر، لأن خصال الجاهلية خصال الكفر كلها مذمومة في الشرع، لكن مع الأسف أنها بقيت عند كثير من الناس، الطعن في الأنساب، التكلم بنسب فلان وهذا نسب ضعيف وهذا نسب شريف وهذا كذا وكذا، هذه كلها من أعمال الجاهلية ما ينبغي للمسلم أن يتكلم بها. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، النياحة الذي هو رفع الصوت، النياحة يكون لها أسباب، لأن كون مثلا يصاب بمصيبة، يموت مثلا ولده ولا والده ولا صديقه ولا قريبه، القلب لابد من الرحمة فهو يرحم والعين تدمع، مثل ما قال النبي لما مات ابنه إبراهيم ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الصحابة ما هذا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، ما نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن النياحة المنهي عنها ما هو هذا، النياحة المنهي عنها التي يصاحبها شيء يدل على الجزع، وهذا الشيء الذي يدل على الجزع إما رفع الصوت بالمصيبة يزعج وصايح وما تقريب وما تكذا ويزعج، هذا ما عنده صبر، لو صبر ما سوى سلم. هذه النياحة أو مثلا يتيسر إلى حد أنه يلطم نفسه مننا ويضرب روحه، كل هذا جزع على أعمال الله. أو مثل ما تفعل كثير من النساء، تشدد جيبه وتشدد ملابسه جزع وتنتف شعره وكذا، هذا هو الذي من أمور الجاهلية، وهو مثلا رفع الصوت أو مثلا ضرب الوجه أو مثلا شق الثياب أو نتف الشعر، هذا الذي يدل على الجزع. وهذا هو النياحة، والنائحة ورد فيها وعيد شديد والعياذ بالله، لأنه تسخط لقضاء الله وعدم صبر على أقدار الله. ولذلك جاء في الحديث النائحة تقام يوم القيامة، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فهذا إذا وقعت في النار عليها القطران والدرع من جرب، قطران أسرع ما يكون اشتعال النار فيه، فهذا وعيد عظيم وعيد شديد لمن لا يصبر. فالذي ما يصبر هذه من أمور الجاهلية، لأنه إذا مات مثلا عند ميت الواحد قام يصرخ أو يزعل ويرفع صوته ويقول وظهراه وكاسباه وكذا وكذا وعوداه، يعني كأنه فات كل شيء وكان تقطع نسي الله، وأن الله هو الذي يخلقه والله أن يتكفل فهذا. أو مثلا ينتف شعره من الجزع أو يشد ثيابه من الجزع والسخط، هذا من أمور الجاهلية التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، وهي تنافي الصبر الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، فلذلك صارت من أعمال الجاهلية.
أيهما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية؟
نعم، هما كفر من خصال الكفر، لأن خصال الكفر كثيرة، ولذلك خصال الكفر خصال النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، فهذه خصال المنافقين. قد يتصف الإنسان بصفة منهم أو يتصف بهم كله والعياذ بالله، فهذا يكون النفاق. فالنفاق والكفر إذا الإنسان يتصف بصفة منهم هذه تضعف إيمانه، كما أن خصال الإيمان هذه تقوي إيمانه، إذا اتصف بخصال الإيمان قوي إيمانه، وإذا اتصف بشيء من صفات النفاق أو صفات الكفر أو صفات الشرك والعياذ بالله هذا إما يذهب إيمانه وإما يضعف إيمانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له. هذا السائل يقول هل طواف الوداع ضروري لكل معتمر، وخاصة إذا كان المعتمر كبير في السن ويواجه صعوبة في الطواف؟
الطواف للعمرة، طواف الوداع للعمرة فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يوجب وجوب، وأن الإنسان إذا مثلا ذهبه موادع يجب عليه أن يلبس شات. أما في الحج هذا باتفاق العلماء أنه واجب، وأن إذا مثلا سافر الإنسان وهو موادع يجب عليه أن يلبس شات كفارة الإهانة جزاء. وأما العمرة ففيها خلاف، لكن مدام الإنسان جاي في طاعة الله ولعبادة الله، والطواف من أفضل الأعمال هنا، لما ينبغي للإنسان أن يتركه، ينبغي أن يحرص الوادع. إلا شخص مثلا جاء وطاف وسعى وقصر ويبي يمشي في الحال، هذا ما عليه وداع. لكن إذا انتهى من عمرته يبي يجلس يوم ولا يومين ولا ليلة ولا ليلتين، هذا لابد أن يوادع. هنا
اعتبرت بنفسي وأريد العمرة للوالدين، ومن أين أحرم؟ وهل علي طواف الوداع عن كل عمرة؟
لا، إذا عملت عمرة لنفسك وجلست في مكة وأردت أن تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك، فميقاتك ميقات أهل مكة وهو التنعيم، تذهب إلى التنعيم وتحرم بالعمرة لوالدك من التنعيم. أما بالنسبة للوداع فالوداع وداع واحد فقط، سواء أخذت عمرة أو عمرتين أو أكثر، الوداع واحد إذا أردت أن تغادر مكة.
هل يجب إخراج زكاة الحلية المعتزلة؟
والله هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى وجوب أنه يخرج زكاة الحلي، بعض العلماء يقول ما في زكاة الذي يستخدمه الإنسان، كانت المرأة تلبسه وهو من لباس المعتاد ما في شيء زائد، فهذا ما في زكاة، فإن شاء الله ما في زكاة، إلا إذا كان شيء زائد، ربما تكون بعض النساء يكون مثلا عندها هواية بكثرة مثلا الحلي واستعماله في الزائد يجب عليها أن تزكيه. أو ربما يكون عندها فلوس وتقول يحب أن يحفظها في الذهب وكذا وتشتري قصد حفظه، هذا يجب عليها الزكاة. لكن إن كان بمقدار ما تلبس هو بمقدار ما تلبس وما جرت العادة بلبسه فهذا إن شاء الله ما في شيء.
هل يجوز للمرأة إعطاء جزء من زكاتها لأولادها أو أخواتها أو والديها فإن كان لهم ما ينفق عليهم شرعا؟
لا، إذا كان الوالد أو الولد لا نفق من الزكاة، لأن الوالد إذا قصر على شيء يجب على ولده أن نفقه وجوب ما من الزكاة، سواء امرأة أو بنته أو ابنه. إذا كان الوالد قصر على شيء من معيشته يجب على الولد يكمل له كامل، أو كذلك ولده مثلا فقير يجب على الوالد أن ينفق على الولد إذا احتاج إلى ذلك، ولا يجوز أن يدفع شيء من الزكاة. أما بالنسبة للأخ أو الأخت نعم فهذا تأتيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء.
بنت زكاة فقيرة مش يديها من الزكاة؟ بنت الواحد إذا كان فقير يعني يتجوز واحد فقير يعني تعبانا في معيشته مش يديها من الزكاة أبوها؟
يعطي من يعني؟
بنت
بنته لا لا بنته ما تعطى من الزكاة،
ما تاخدش من الزكاة.
نعم
هذا كمان
زوج زوجة مع زوجته واعتناز جماع ذهب المسجد ونسب البني من المرأة وهي تصلي صلاة الأشهر فما حد في الأرض
وهي قد اغتسلت
اغتسلت
وخرج منها بعد ذلك.
نعم
هي ما يلزمها الغسل الأول يكفي
يكفي.
نعم
وصلاة الأشهر
الصلاة تسعيدة كان وحصل هذا قبل الصلاة.
نعم
تسعيد الصلاة بس
والغسل ونزل صلاة الأشهر
بعد ما صلت.
نعم
لا ما عليها شيء بعد الصلاة ما عليها.
هذا يقول نحن نعمل في الحرم يوم الجمعة في شهر الحجاج والإمام يخطب.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام حال الخطبة، وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقوله أنصت، ربما تسمع واحد يتكلم وتقول اسكت، مجرد قولك اسكت هذا قد لغوت، وإذا لغوت فاتك حظك من الجمعة، يعني فضيلة الجمعة، ثواب الجمعة يفوت عليك، وإذا صلاتك صحيحة ما يحتاج تعيده، ولكن الأجر والثواب يفوت عليك في الكلام. فالإنسان مثلا، لكن لو قدر أن الخطوة بدأت وأنت في الصلاة تكملها، أو بدأت وأنت في الطواف تكمل لكنك تسكت ما تتكلم تستمع، وأنت ماشي تستمع للخطبة، فلا ينبغي أنك ترفض أحد ويستمس حتى ولو إنسان سلم عليه والإمام يخطب ما ترد عليه السلام، لأنه أخطأ في هذا فلا تجيب إلا بعد ما تنتهي الخطبة ترد عليه السلام، فأنت ما ترد عليه السلام لو سلم عليك والإمام يخطب، لأنه منهي عن هذا، فأنت ما تجاوبه على هذا إلا بعد ما ينتهي الإمام من الخطبة. الخطبة تفوت على الإنسان إذا تكلم والإمام يخطب، تفوت على نفسه فضيلة الجمعة.
هناك كثير من المصلين في الحرم ينامون، فعند الصلاة إذا أيقظتهم يصلون بدون وضوء، هل صلاتهم صحيح؟
لا، ليس بدون وضوء صلاتهم ما صحيحة. كيف تكون صحيحة؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا، ما تصح الصلاة. فالذي مثلا يصير بالمسكين وينام النوم من نواقض الوضوء، لأن إذا نام ذهب عقله، إذا ذهب عقله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان يستطرق الوكاء، فإذا نامت ما هو دارع عن نفسه يحدث وكذا ما هو دارع عن نفسه، فلا يجوز له أن ينام ثم يقوم يصلي، ما صحت صلاته، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا بد أن يتوضأ.
تقول: أقيم إلى مكة في رمضان أداء العمرة وأنوي البقاء إلى ما بعد رمضان، صحيح أن في بلادي كان أول يوم رمضان يوم الأربعاء، أي ثاني يوم بالنسبة لأهل مكة، هل يفطر مثل أهل مكة أم ماذا يجب عليه؟
نعم، إذا كان مثل ما ذكرت مثلا أهل مكة صاموا يوم الثلاثاء، وأنتم مثلا في بلد كذا صمتم يوم الأربعاء، فأنت لما وصلت إلى مكة حكم أهل مكة، لكن لو قدر أنه صار يوم العيد مثلا يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، لو قلت إن الإصحاب يوم الأربعاء فأنت يوم الأربعاء يعتبر يوم 29 لك، ولها شهر ينقص عن 29، فهو معناه إذا عيد الناس في مكة وأنت باقي عليك يوم وتكمل 29 اليوم، يجب عليك أن تفطر يوم العيد، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس، الصوم يوم يصوم الناس. فلو مثلا قلت إنك صمت 28 يوم وعيدوا مكة فأنت تعيد معهم، يبقى عليك يوم بعد العيد تقضي هذا اليوم، لكن يلزمك تعيد مع الناس، فإذا كان باكر عليك أيام تقضيها.
رجل أحرم من الميقات فطاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة جهلا منه، وبعد مدة علم أن العمر ناقصا لتركه السعي، وماذا يترتب عليه من الأحكام؟
مدة طويلة هذا. المهم انه اذا احرم بالعمره فهو يقتل بعمرته حتى يحل منها، وهذا الذي طاف ولا نسحبات على عمرته الى الان، فما يترتب عليه جميع ما فعل من محظورات الاحرام، ان كان جامع زوجته قد راسه فحلق شعره قد صم من اظهاره فطيب محظورات الاحرام عليه، لانه باقي بعمرته ما تحلل منها، فهذا يجب عليه ان كان انه مثلا عنده زوجته وطئ زوجته يجب عليه شهر كفارة لهذا، ويلزم أنه يأتي ويكمل عمرته، فإن كان عنده زوجته وقد وطئ زوجته في هذه المدة فهو يأتي ويكمل عمرته ثم يأتي بعمرة ثانية كفارة لهذه العمرة غير الحشات، وإن كان ما عنده أهل فهو يجي ويكمل عمرته ولا على غير هذا.
ما حكم في إلقاء السلام للأجنبيات وكذلك مصاباتهن؟
لا، ما السلام، لو ألقى السلام مثلا من بعد وكانت مجموعة نساء إن شاء الله معها، لكن امرأة ورسيين إذا كانت شابة يبتديها بالسلام ما يقبل، وأما بالنسبة لغد فهو يرد السلام، وأما في الفقرة الثانية المصافحة، لا المصافحة لا تجوز بحال من الأحوال، ما يجوز لرجل أجنبي أن يمس من جسم المرأة شيء، هذا لا يجوز، هذا محرم منهي على النظر، فكيف بالمس؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كذلك المرأة، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمرأة الأجنبية التي ليست من محارم ما يجوز أن تتصافحها.
شخص لم يصلي الفرض صلوات عديدة، فهل يجوز له قضاء الصلوات الفائتة في الحرم؟
وهذا فيه خلاف بين العلماء، الآن يرى أنه يكفي، بعضهم يقول لا ما يكفي، لأن ترك الصلاة كفر، فهو مش يكفيها وهو قد كفر ترك صلاة، ولكنه إذا تاب إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا تاب إلى الله يستقبل أمر بالمحافظة على الصلاة والعزم على أنه ما يعود إلى ترك الصلاة ويندم على ما فعل، ويستحب له الإكثار من النوافل، يستحب له أن يكثر من النوافل بعد المحافظة على الفرض، يكثر من النوافل، لأن نوافل الصلاة تكمل بها الفرائض. النافلة في الصلاة إذا كان الفرض فيها نقص تكمل من النوافل، وكذلك سائر العبادات. إذا كان الإنسان مثلا صام رمضان ولكن ربما إنه حصل فيه خلل وله صيام تطوع، يكمل صيام رمضان من تطوع الذي كان يصوم. كذلك أيضا الزكاة، لو قصر في الزكاة لكنه يتصدق صدقات أخرى يتكمل صدقاته على الزكاة. فكل عمل صالح يكمل نقصه من نوعه، من العمل الثاني عمل التطوع الذي من نوع هذا الشيء، تكمل الصلاة من الصلوات النافلة، يكمل الصيام من صيام النافلة، تكمل الزكاة من صدقة التطوع، وهكذا. أستغفر الله ورحمة الله.
أنا جيت خذت عمرة وأحنا بس أخذت الحرام وأخذ عمرة ثانية ودرك وميزة بعد تدبر من التلعيب
ما تنعيني